بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأناه في روضة العقلاء فصلا في الحث على إعطاء السؤال وطلب المعالي. قال الإمام أبو حاتم ابن حبان رحمه الله: ذكر الحث على الضيافة وإطعام الطعام. قال: حدثنا حامد بن محمد ابن شعيب البلخي ببغداد، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. الحديث متفق عليه. قال أبو حاتم رضي الله عنه: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام والمواظبة على قرى الضيف، لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى، النداء المعروف، ومن أعظم مراتب ذوي الحجى ذوي العقول، ومن أحسن خصال ذوي النهى، وأيضا قريب منه ذوي النهى ذوي العقول، وسميت العقول نهى لأنها تنهى صاحبها عما يضره. ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب، وقصده الراضي والعاتب، وقر الضيف يرفع المرأة وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته، ويشرفه برفيع الذكر وكمال الذخر. هذا الباب في الحث على هذا الخلق العظيم من أخلاق العقلاء، وهو إطعام الطعام، بذله للناس، وهكذا الضيافة، ولا سيما إذا وجدت حاجة فإن إطعام الطعام يكون من أعظم المعروف ومن أكبر الخير. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، ذي مجاعة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، أي ذا حاجة. ولا شك أن الطعام كل الناس يحتاجه، ومنهم من هو في كفاية منه، ومنهم من عنده زيادة، ومنهم من عنده نقص. فإطعام الطعام من أعظم الحسنات إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام أخبر أن امرأة غفر لها أو دخلت الجنة في سقيا كلب، وكانت بغيا، ولذا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لنا في البهائم أجر؟ قال: في كل كبد رطبة أجر. فإذا كان هذا في حيوان فكيف بإطعام إنسان، ولا سيما من هو محتاج؟ فإطعام الطعام من أعظم الحسنات. قال عليه الصلاة والسلام: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أي لجمالها وصفائها. قال: يا رسول الله، لمن هي؟ قال: لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فإطعام الطعام من الحسنات العظيمة. كذلك حسن الضيافة وإكرام الضيف، وإكرام لا بالتكلف ولا بالتبذير، يعني التكلف الذي يؤدي إلى التبذير والمفاخرة، وأما أنه يكرم ضيفه إكراما لا إسراف فيه ولا تبذير ولو تكلف لضيفه، فهذا أيضا من الأجور ومن الحسنات ومن الخصال الحميدة. وفي كل زمان، في كل زمان من عرف بإطعام الطعام وكرم الضيافة أحبه الناس، ونقلت أخباره إليهم جيلا بعد جيل. فالضيافة أيضا، حسن الضيافة إكرام الضيف من ديننا العظيم، فإن الضيف له حق ومن حقه إكرامه. انظر كلام ابن حبان رحمه الله حين علق على الحديث: إني لأستحب للعاقل المداومة على إطعام الطعام. ولا يحقر ما عندك ما سيأتي. فحسن الضيافة يكون بالبشاشة والاستقبال الحسن والكلام الطيب، وتقريب ما وجد وما حصل للإنسان، ولا ينفع أن يقرب أنواع الأطعمة ولا يجر ضيفه منه بشاشة ولا حسن استقبال، بل الضيافة هي في حسن استقبال المرء لضيفه وجلوسه معه وإكرامه إياه بوجهه قبل طعامه. قال: والمواظبة على قرى الضيف، أي يستحب أن يكون الإنسان مداوما على إكرام ضيوفه استضافتهم، لأن إطعام الطعام من أشرف أركان الندى ومن أعظم مراتب ذوي الحجى ومن أحسن خصال ذوي النهى. ومن عرف بإطعام الطعام شرف عند الشاهد والغائب، وقصده الراضي والعاتب. وقر الضيف يرفع المرء وإن رق نسبه إلى منتهى بغيته ونهاية محبته. ويشرفه برفيع الذكر وكمال الذخر، ويفعل ذلك احتسابا لوجه الله، لا يفعل مفاخرة ولا رياء، ولكن يفعله رجاء الأجر من الله جل وعلا واستجابة لما في الأدلة من إكرام الضيف. فإنه من خصال الإيمان من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. قال: حدثنا محمد ابن زنجويه القشيري قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا الدراوردي عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: كان إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم أول من أضاف الضيف. ذكر الله تعالى عنه ذلك في القرآن، وهذا الذي جاء عن سعيد كما ترى هو منقطع، وقبل إبراهيم أنبياء كثر وصالحون وأمم شتى. ولكن إبراهيم ذكر الله تعالى كرمه وحسن استقباله بضيوفه، وكم ترى من الآداب العظيمة والأخلاق الرفيعة في ضيافة إبراهيم لضيوفه حين ظنهم ضيوفا وهم ملائكة، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، اختار الشيء النفيس الطيب للضيافة فقربه إليهم، ما قال لهم قوموا وما نقلهم من مكانهم، بل كرما منه قربه إلى بين أيديهم، قال: ألا تأكلون؟ يعرض عليهم بلطف ولين ورفق: ألا تأكلون؟ وهكذا ما ذكره الله تعالى في آيات أخرى عنه عليه الصلاة والسلام وكيف صنع بضيوفه. قال: حدثنا الأنصاري حدثنا الغلابي قال حدثنا إبراهيم ابن عمر ابن حبيب قال حدثنا الأصمعي قال أخبرنا نافع ابن أبي نعيم، نافع القارئ، قال: قال رجل ممن أدرك الجاهلية: قدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار دليم، وهو جد سعد بن عبادة ابن دليم سيد الخزرج، ثم ضرب الزمان من ضربه، أي ماتت أمم وأناس، فقدمت المدينة فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار عبادة، وهو ابن الأول ابن دليم، ثم ضرب الزمان من ضرب فقدمتها فإذا مناد ينادي من أراد الشحم واللحم فليأتي دار سعد بن عبادة، أي أن هذه الأسرة يعني توارثت هذه الخصلة الحميدة وهي إكرام الضيف وإطعام الطعام. قال أبو حاتم رضي الله عنه: كل من ساد في الجاهلية والإسلام حتى عرف بالسؤدد وانقاد له قومه ورحل إليه القريب والقاصي لم يكن كمال سؤدده إلا بإطعام الطعام وإكرام الضيف، والعرب لم تكن تعد الجود إلا قرى الضيف وإطعام الطعام، ولا تعد السخية من لم يكن فيه ذلك، حتى إن أحدهم ربما سار في طلب الضيف الميل والميلين، ولقد حدثني محمد ابن المنذر قال حدثنا علي بن الحسن الفلسطيني قال حدثنا أبو بكر السني قال حدثنا محمد بن سليمان القرشي, هذا ما وجدت له ترجمة, وأيضا علي بن الحسن ما عرفت منه في ذكر هذه القصة. قال بين أنا أسير في طريق اليمن إذ أنا بغلام واقف على الطريق في أذنيه قرطان, والقرط هو الحلية, حلية الأذن, وفي كل قرطة جوهرة يضيء وجهه من ضوء تلك الجوهرة, وهو يمجد ربه بأبيات من شعره, فسمعته يقول مليك في السماء به افتخاري, عزيز القدر ليس به خفاء, فدنوت إليه فسلمت عليه فقال ما أنا براد عليك سلامك حتى تؤدي من حقي الذي يجب لي عليك. قلت وما حقك؟ قال أنا غلام على مذهب إبراهيم الخليل صلوات الله عليه, لا تغدى ولا تعشى كل يوم حتى أسير الميل والميلين في طلب الضيف, فأجبته إلى ذلك. قال فرحب بي وسرت معه حتى قربنا من خيمة شعر, فلما قربنا من الخيمة صاح يا أختاه, فأجابته جارية من الخيمة قالت لبيكاه, قال قومي إلى ضيفنا هذا. قال فقالت الجارية اصبر حتى نبدأ بشكر المولى الذي سبب لنا هذا الضيف. قال فقامت وصلت ركعتين شكرا لله. قال فأدخلني الخيمة فأجلسني, فأخذ الغلام الشفرة أي السكين, وأخذ عناقا وهي أنثى المعز الصغيرة التي لا تزال صغيرة, وأخذ عناقا له ليذبحها. فلما جلس في الخيمة نظرت إلى جارية أحسن الناس وجها, فكنت أسارقها النظر, ففطنت لبعض لحظاتي فقالت لي مه, أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب, تعني النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وقد نبه في الحاشية أن هذا قال ليس من اللفظ الحسن مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال صاحب يثرب, يقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما علمت أنه قد نقل إلينا عن صاحب يثرب, تعني النبي صلى الله عليه وسلم, إن زين العينين النظر, أما إني ما أردت بهذا أن أوبخك ولكني أردت أن أؤدبك لكي لا تعود لمثل هذا. فلما كان وقت النوم بت أنا والغلام خارج الخيمة, وباتت الجارية في الخيمة. قالت فقال فكنت أسمع دوي القرآن الليل كله, أحسن صوت يكون وأرقه. فلما أن أصبحت قلت للغلام صوت من كان ذلك؟ قال تلك أختي تحيي الليل كله إلى الصباح. قال فقلت يا غلام أنت أحق بهذا العمل من أختك, أنت رجل وهي امرأة. قال فتبسم ثم قال ويحك يا فتى, أما علمت أنه موفق ومخذول؟ وهذه القصة كما سبق بعض رجالها ليسوا معروفين, وفيها أشياء مما تنكر لبس هذا الغلام لهذا الأقراط في أذنه، وهذا من الزينة من شأن النساء لا يجوز للرجل. امتناع من رد السلام، لا أرد عليك السلام حتى تأتي معي، أيضا هذا مخالف، واجب رد السلام. أيضا إدخال الخيمة وفيها أخته، وكونه تنصح ألا ينظر وهو قد صار معهم في الخيمة، أيضا هذا كله فيها ما ينكر، هذه القصة فيها ما ينكر. قال: وأنشدني محمد بن إسحاق ابن حبيب الواسطي: إذا ما أتاك الضيف فابدأ بحقه قبيل العيال، إن ذلك أصوب، وعظم حقوق الضيف واعلم بأنه عليك بما توليه مثن وذاهب. قال: أنبأنا أحمد بن قريش ابن عبد العزيز قال: حدثنا إبراهيم ابن محمد الذهلي عن الحسن بن عيسى ابن ماسرجس قال: صحبت ابن المبارك من خراسان إلى بغداد، فرأيته أكل وحده، فما رأيته أكل وحده. وهذا من كرم الإنسان، ولا سيما إذا كانوا رفقة في سفر، فلا يحسن بأحدهم أن ينفرد وقت الأكل ويأكل بمفرده. رفقة يسافرون سويا ويمشون سويا، وإذا نزلوا انفرد أحدهم بقي يأكل وحده، والجماعة يأكلون جماعة أو بدونه. فهذا يقول من محاسن أخلاق ابن المبارك أنه سافر معه مسافة كبيرة من خراسان إلى بغداد فما أكل وحده، وهذا من الكرم. قال: حدثني محمد بن عثمان العقبي قال: حدثنا أبو أمية قال: حدثنا عصام ابن عمرو أبو حميد الطائي قال: حدثنا عمرو بن هانئ قال: كان رافع بن عميرة ابن عمرو السنبسي فخذ من طي يغدي أهل ثلاثة مساجد ويعشيهم يوما بثرائد ويوما برطبة، يعني الحيس، وما له قمص إلا قميص هو لجمعته وهو للبيت. قال أبو حاتم رضي الله عنه: يجب على العاقل ابتغاء الأضياف وبذل الكسر يعني ابتغاؤهم طلبهم والبحث عنهم وتحريهم، وهذا ليس بواجب، لكن إذا نزل به الضيف يجب إكرامه، أما أن يذهب يتطلب الأضياف فهذا ليس بواجب. قال: وبذل الكسر، أي ولو كسر الخبز ليسيرة، لأن نعمة الله إذا لم تصم بالقيام في حقوقها ترجع من حيث بدأت، ثم لا ينفع من زالت عنه التلهف عليها ولا الإفكار في الظفر بها، وإذا أدى حق الله فيها استجلب النماء والزيادة واستذخر الأجر في القيامة واستنقص إطعام الطعام. وعنصر قر الضيف هو ترك استحقار القليل وتقديم ما حضر الأضياف، لأن من حقر منع مع إكرام الضيف بما قدر عليه وترك الادخار عنه. هذا تنبيه مهم، أن يقول أصل القرى وأصل الكرم وإطعام الأضياف هو أن الإنسان لا يحتقر القليل، فكم من إنسان يمتنع من تضييف ضيف لأنه يرى أن ما معه قليل، ولو استضاف ضيفه وقدم له ما حضر ولا يدخر عنه شيئا هو معه يستطيع بذله لاحتسب الأجر ولا أكرم ضيفه. ولقد حدثني كامل ابن مكرم قال حدثنا محمد بن يعقوب الفرجي قال حدثنا الوليد بن شجاع حدثنا عقبة بن علقمة ومبشر بن إسماعيل أنهما سأل الأوزاعي ما إكرام الضيف؟ قال طلاقة الوجه وطيب الكلام. وأنشدني الكريزي في قوم لم يكونوا يضيفون، أقاموا الديدبان على يفاع وقالوا لا تنم للديدبان. والديدبان قال هو طليعة القوم الذي يتقدم القوم يكتشف لهم أمورا، واليفاع هو المرتفع. إذا أبصرت شخصا من بعيد فصفق بالبنان على البنان، يعني لأجل ينتبهوا أن هناك ضيف فيخفون الطعام أو يستعدون لعدم إكرامه، يعني يجعلون من يراقب من مكان مرتفع. إذا أبصر شخصا من بعيد ينبههم حتى يتخلصوا من آثار الطعام الذي بين أيديهم لأجل لا يكرمه. تراهم خشية الأظفار تراهم خشية الأضياف خرسا يصلون الصلاة بلا أذان. قال أبو حاتم رضي الله عنه أبخل البخلاء من بخل بإطعام الطعام، كما أن من أجود الجود بذله. ومن ظن بما لا بد للجثة منه ولا ترب النفس إلا عليه كان بغيره أبخل وعليه أشح. ومن إكرام الضيف طيب الكلام وطلاقة الوجه والخدمة بالنفس، فإنه لا يذل من خدم أضيافه كما لا يعز من استخدمهم أو طلب لقراه أجرا. وليس بعيب إكرام الضيف ولو من كبير، قد قال الله تعالى عن إبراهيم فقربه إليهم، إبراهيم خدم أضيافه بنفسه. فمهما كبر سواء كان عالما أو كان ذا منصب أو ذا جاه وسلطان، خدمة لأضيافه رفعة له. وأنشدني كامل ابن مكرم قال أنشدني محمد بن سهيل وإني لطلق الوجه للمبتغي القرى، وإن فنائي للقرى لرحيب، أضاحك ضيفي عند إنزال رحله فيخصب عندي والمحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى، ولكنما وجه الكريم خصيب. وأنشدني الأبرش لا تبخلن بدنيا وهي مقبلة، فليس ينقصها التبذير والسرف، وإن تولت فأحرى أن تجود بها، فالحمد منها إذا ما أدبرت خلف. أنبانا عمر بن محمد الهمداني قال حدثنا زيد بن أخزم قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال كان أيوب إذا قدم من مكة أمر بخبز فخبز، وأمر بلحم فطبخ، فكل من دخل وضع بين يديه، فدخلنا عليه فقال كل وافد أكلت اليوم كذا وكذا. قال أنبأنا الأنصاري قال حدثنا الغلابي قال حدثنا العتبي عن أبي مخنف لوط ابن يحيى وهو شديد الضعف متروك رافضي بغيض وهو من ضمن الكذابين الذين غيروا في التاريخ يروي كثيرا قصص في التاريخ فيها إما طعن في الصحابة أو نسبة فضائل لعلي رضي الله عنه وآل بيته وهي من المكذوبات. قال عن أبي مخنف لوط ابن يحيى قال حدثني هشام ابن عروة عن أبيه أن قيس ابن سعد بن عبادة خرج من مصر فمر بأهل بيت من القين. قال القين اسم موضع. فنزل بهم فنحر لهم صاحب المنزل جزورا وأتاهم به فقال دونكم. فلما كان من الغد نحر لهم آخر ثم حبستهم السماء اليوم الثالث أي نزل مطر فنحر لهم مثل. فلما أراد قيس أن يرتحل وضع 20 ثوبا من ثياب مصر 4000 درهم عند امرأة الرجل وخرج قيس. فما سار إلا قليلا حتى أتاه صاحب البيت على فرس كريم ورمح طويل وقدامه الثياب والدرائم فقال يا هؤلاء خذوا بضاعتكم عني. قال قيس انصرف أيها الرجل فإنا لم نكن لنأخذها. فقال الرجل لتأخذنها أو لا ينفذ منكم رجل أو تذهب نفسي. فعجب قيس منه وقال لما لله أبوك؟ قال لم تكرمنا وتحسن إلينا فكافأناك ما في هذا من بأس. فقال الرجل إنا لا نأخذ لقر ابن السبيل وقر الضيف ثمنا لا والله لا أفعل أبدا. قال لهم قيس أما إذا أبى فخذوها منه. فأخذوها. ثم قال قيس ما فضلني رجل غير هذا. قال حدثنا أحمد ابن عمرو الزئبقي بالبصرة حدثنا الحسن بن مدرك السدوسي قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله القرشي قال حدثنا سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال لأن أشبع كبدا جائعة أحب إلي من حجة بعد حجة. رواية قتادة عن سعيد كما تعلمون ضعيفة قد ضعفها الأئمة. قال حدثنا محمد بن سعيد القزاز قال حدثنا يحيى عيسى بن أبي موسى الأنصاري قال حدثني أبي قال حدثنا أحمد بن بشير عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان من دعاء قيس بن سعد بن عبادة اللهم ارزقني مالا وفعالا فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. وحاصل هذا الفصل أن فيه حثا على إطعام الطعام والحرص على هذه المنقبة العظيمة وهكذا قرى الضيف وإكرامه. أخ يقول نرى كثيرا من الناس من يأكل ومن حوله ينظر إليه الأكمل أن الإنسان إذا أراد أن يأكل شيئا إما أن يدعو من حضره وإلا فليأكل بعيدا عنهم. لا يصلح أن يجلس بين أناس يعني من كمال المراعاة للناس ويأكل في أوساطهم وهم ينظرون إليه. من نشأ بين الكفار أو عاش في بلدان الكفار يعني يتساهل بهذا، ربما يأكل في وسط المسجد في وسط الحلقة ولا يشارك من حوله بشيء من طعامه، فإنهم على هذا اعتادوا، ما معهم يعني ليس عندهم احتساب في إطعام الطعام وبذله، بل ربما ترى الإنسان يأكل وأبوه أو أخوه أو بعض أقاربه إلى جانبه لا يطعمه معه. أخ يقول: حديث ابن عباس حين مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل بيده خاتم نزعه وطرحه، هل كان من ذهب أو من حديد؟ قال الحديث صريحا أنه خاتم من ذهب، قال: يعمد أحدكم إلى جمرة من النار يضعها في يده. أخ يقول: عندي 3 كيلو أرز مع شيء من الإدام، هل يجزي عن كفارة يمين إذا أعطيته لأسرة؟ قال الله: من أوسط ما تطعمون أهليكم. فإذا كان هذا من طعامه يأكل الأرز مع الإدام وأخرجه كذلك يجزئه، يعني رز ومعه ما يؤتدم به وما يؤكل معه وهو من سائر طعامه أخرجه ويجزئ عنه. تفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.